كما بين تعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى. وقرأوا كيف يحلف الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذا جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رآه، ولقد رآه نزل أخرى عند سدرة منتهى، عندها جنة المأوى. هذه شاهد رؤية الرسول الملكوت الأعلى. ولقد رآه مرة أخرى، ما هو في مكة، في الملكوت الأعلى، عند سدرة منتهى، عندها جنة المأوى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. والله لا فوز أعظم منه أبدا، أنهم يخلدون في دار السلام مع ربهم، يكشف الحجاب عن وجهه فيسلم عليهم، فيسعدون سعادة لا يعرفون لها مدى، رضوان الله أكبر، خالدين أبدا، ليست أيام الدنيا وأموالها وأوساخها التي تنتهي في ساعات. ثم قال تعالى يخبر أيضا: وجاء المعذرون من العرب، الذين سبق الحديث عنهم في المدينة، المتحضرون أصحاب المال والأعمال، والأعراب أسد وغطفان وعامر بن الطفيل وجماعته بعيدين عن المدينة، فجاءوا أيضا يعتذرون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في القعود، واعتذروا، قالوا معنا قحط، معنا جد، معنا نخاف القبيل فلن يتغزون، تأخذ نسانا وأطفالنا، إذن لنا يا رسول الله في القعود. القعود عن الجهاد الذي صمم عليه الرسول وعزم، وهو قتال بني الأصفر، قتال الروم بأجمعهم، معه 12,000 يقاتل الروم، أعد له 300,000 لقتاله، ولكن الإيمان مشى، وصل إلى تبوك مشارف الشام، فهزمهم الله وقرروا عدم الخروج إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما اتخذوا قرار بغزوه في عقر داره، وانهزموا قبل الوصول إليهم. ولهذا قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، منها نصرت برعبي مسيرة شهر، نصرت بالخوف مسيرة شهر، المسافة من تبوك إلى عاصمة الروم شهر كامل، وهزمهم الله. وجاء المعذرون من العرب، المعذرون قابل لأن يكون عندهم عذاب أو اصطنعوا عذاب ليتخلفوا، لأنهم منافقون أيضا، ليؤذن لهم: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، المنافقون ومرضى القلوب جاءوا يعتذرون، وأما الكفار أبوا أن يعتذروا ولا أن يطلبوا إذن لهم من الرسول، وبقوا في ديارهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وأخيرا قال تعالى: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، هذا وعيد لا محال واقع في الدنيا وفي الآخرة، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، من المنافقين والكافرين المعلنين عن كفرهم. هكذا نتلو هذه الآيات مرة ثانية وتأملوها. وإذا أنزلت سورة ماذا فيها؟ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، فهنيئا لهم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من العرب، المعتذرون، وجاء المعذرون من العرب سكان البادية، أسد غطفان ورهط بن الطفيل، جاءوا ماذا؟ ليؤذن لهم في القعود وترك الجهاد. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ما جاءوا يعتذرون. قال تعالى: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وتم كما أخبر تعالى. معاشر المستمعين، تفهمون القرآن هكذا ولا لا؟ من أوضح ما يكون. ولكن العدو لما عرف أن القرآن وأن القرآن روح، وأنتم عرفتم أن القرآن روح ونور، عرفتم؟ قال تعالى: وكذلك نوحي إليك، أوحينا إليك روحا من عندنا. القرآن روح، والله لا حياة بدونه، روحا من أمرنا. وقال: وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله ما اهتدى إنسان إلى سعادة وكمال في الدارين إلا على نور القرآن. عرف هذا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، فقالوا: هيا نحتال عليهم ونمنعهم عن القرآن ليموتوا ويعموا ويعيشوا في الضلال. كيف فعلوا؟ قالوا: تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. فكمموا أفواه المسلمين، لا تقل قال الله، انتبه، صوابه إذا فسرت فأصبت فأنت مخطئ آثم، وإن أخطأت كفرت. فلم يبق من يقول قال الله أو تعال نسمع قول الله. ماذا يصنعون بالقرآن؟ قالوا: اقرأوا على الموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا، يتعلم القرآن في الكتاتيب في المساجد، لا لشيء إلا من أجل أن يقرأ على الموتى. فهمتم هذه وإلا لا؟ والله كما تسمعون ما أصبح من يتدارس كتاب الله، ما يجلس واحد إلى ساوي يقول تعال اقرأ علي شيء من القرآن نتدبره. منعوا التفسير. ومن ثم قتلوا هذه الأمة فهبطت، فركبوها وساسوها وسادوها ومزقوها، وهي تركض في ضلالها ولن تعود إلى سمو كمالها إلا بالعودة إلى القرآن الكريم، لا ليقع على الموتى بل ليقع على الأحياء. فهمتم هذه؟ إن شئت حلفت لكم بالله. عبد الله بن مسعود يكنى بأم عبد، قال له الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن. قال: عليك وانزل عليك أقرأ يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم 30 آية، حتى انتهى إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. وإذا بعين رسول الله تذيفان الدموع وهو يبكي ويقول: حسبك حسبك حسبك. ونحن نقرأ القرآن على الموتى. ف في المقابر والميت بين أيدينا وبعد نقله في بيت الميت نقرأ القرآن؟ لا لنتدبر ولا لنفهم العلم والهدى والمعرفة والنور أبدا. صرفونا صرفا كاملا أكثر من 700 سنة، بل قرابة 1000 سنة. والله نسأل أن يتوب علينا وأن نعود إلى كتاب الله. هداية الآيات، نعم، لكل آية هداية تهدي، لأن الآية نور، نور الله تهدي صاحبها إلى مرضات الله، إلى سعادته في الدنيا والآخرة. وبالأمس قلت لكم الآية الواحدة مثل هذه، وهي قوله تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. دي هذه آية، آية تطول وتقصر. هذه الآية تشهد تصرخ بأنه لا إله إلا الله. كيف؟ هذا كلام من تكلم به؟ فيه من ادعى قال كلامي من الإنس أو الجن؟ والله ولا أحد. كلام من؟ إذن كلام الله. الله موجود وهذا كلامه، وهو الذي يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكل آية تدل على أنه لا إله إلا الله، ومن نزلت عليه الآية يكون رسولا أو لا؟ تنزل عليه وهو غير رسول؟ من نزل عليه القرآن غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكل آية من 6240 آية، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقلا ووعيا وبصيرا وفهما. هيا مع هداية هذه الآيات وتأملوا ما سمعتم. قال من هداية الآية أولا: القرآن هو مصدر التشريع الإلهي. القرآن هو مصدر التشريع الإلهي الأول والسنة الثاني. التشريع للإسلام مصدره ما هو؟ القرآن ورسوله. قال الله قال رسوله، ما نقبل قال فلان ولا فلان أبدا، لا أبيض ولا أسود، قال الله قال رسوله. وإذا قلت أنت ما تقول قلت أنا، قل قال الله نسمع، قال رسول الله نسمع منك. مصدر التشريع الذي صدر عنه التشريع الإلهي في بيان الواجبات والحلال والحرام والعقائد والجهاد وما إلى ذلك، مصدره قال الله قال رسوله، الكتاب والسنة. منين أخذنا هذا؟ إذا ما أنزل صورة، ماذا في الصورة؟ بيان التشريع والأحكام. ثانيا: مشروعية الاستئذان للحاجة الملحة. مشروعية أي جواز طلب الإذن إذا كنت في حاجة ملحة، تطلب من إمام المسلمين، من الحاكم، من كذا، لأجل أنك محتاج إلى ذلك. منين أخذنا هذا؟ استأذنك أولو الطول منهم، استأذنوا طلب الإذن، معناها أن طلب الإذن مشروع وإلا لا؟ لكن لا أنه يكذب ليتخلف أو لئلا ينفق المال في سبيل الله. معناه أن الاستئذان من الإمام لعلة قوية أو حاجة مانعة مشروع بهذه الآية مأخوذة منها. ثالثا: حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدر عليه. إذا أعلن إمام المسلمين الليلة غدا الجهاد، نريد أن نغزو دار الكفر، تعبئة عامة، نفر عام، في هذه الحال يجوز لصاحب العذر أن يعتذر ويطلب العذر. والذي ما له مرض ولا منع ويعتذر فهو كاذب، فهذا حرام ولا يجوز أبدا. منين أخذنا هذا؟ قالوا ذرنا نكن مع القاعدين، وهم ذو طول وقدرة ومال. رابعا: حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام. حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام القائد. متى هذا؟ إذا أعلن التعبئة العامة، أما إذا قال من في عمره 25 إلى 30 يحضر انتهى الأمر. فالذين ما وصفهم ولا حددهم لهم حقا لا يعتذروا لأنه ما طلب منهم. لكن إذا قال النفي العام كل رجل يجب أن يلتحق بالثكنات أو بتجمعات الجيش يجب أن نمشي ويحرم التخلف. من أين أخذنا هذا؟ أراضوا بأن وطبع على قلوب فهم لا يفقهون. خامسا فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل من؟ في سبيلنا أو في سبيل تحرير الوطن. في سبيل تحرير الوطن جاهدنا من أندونيسيا إلى موريتانيا، وأخرجنا بريطانيا وأخرجنا فرنسا وإيطاليا وحتى هولندا العجوز واستقللنا. وبعد هل أقمنا دين الله؟ قل لا. لا لماذا؟ لأن الجهاد ما كان في سبيل الله، كان في سبيل تحرير الوطن والحكم والسيادة. عسى أن يفهم هذا كلام المستمعون. الجهاد في سبيل من نجاهد بأموال أنفسنا من أجل أن يعبد الله في الأرض وأن يسود شرعه ودينه في العالمين، لا من أجل تحرير التراب والطين والماء. هذه آية واضحة ولا لا؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا ما جاهدنا، ما خرجنا بريطانيا واستقللنا من فرنسا ومن كذا وكذا، هل قامت دولة إسلامية؟ قولوا ولا دولة أقامت دين الله. ما سبب ذلك؟ قولوا ما كان الجهاد أساسا من أجل أن يعبد الله عز وجل وتقوم دولة الإسلام، كان لتحرير البلاد لأجل المال والكرسي والمنصب. قال خامسا فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. سادسا بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء لأهل الإيمان والجهاد. أما قال تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذا والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين السابع من شهر ذي الحجة لعام 1401 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام مولانا ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، ومع هاتين الآيتين المباركتين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسهما معا، والله نسأل أن يفتح علينا وينفعنا بما يعلمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. تذكرون الآيات بالأمس وهي تفضح وتندد بالمنافقين أصحاب الطول، القدرة المالية والبدنية، ويتقدمون بأعذارهم ومعاذيرهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم، وهم كاذبون. كذلك من البدو جماعات، بعضهم كافر ما آمن وبعضهم نافق، وجاءوا يعتذرون للرسول ليبقيهم في ديارهم وليلا يخرجوا معه إلى قتال الروم بني الأصفر في بلاد الشام. بعد بيان ذلك قال تعالى: ليس على الضعفاء، جمع ضعيف، وهو الضعيف البدني لكبار سنه أو لصغاره كالطفل قبل البلوغ أو كالمرأة، لأن هؤلاء ضعفاء. ولا على المرضى، المرض المزمن الذي لا يفارق طول الزمن، الذين لا يرجى شفاؤهم، هؤلاء الأصناف. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما وجدوا مالا يتركونه وطعاما لأولادهم وأزواجهم، ولا وجدوا ما يأخذونه معهم إلى الجهاد ليأكلوه ويتمتعوا به، وما وجدوا ما يركبون عليه، ما وجدوا المحامل التي تحملهم لا إبل ولا ولا بغال ولا حمير، ما يستطيعون. هؤلاء يخبر تعالى عنهم وهنيئا لهم، يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي إثم أو ضيق أو لوم أو عتاب، أبدا، على شرط إذا نصحوا لله ورسوله. عبرنا مرات بأقوال العامة، ما يقول أحدهم الحمد لله استرحنا بعلة المرض، أراحنا الله من الخروج مع رسوله لوجود الفقر، هذا لا يصح أبدا ولا ينبغي. يجب أن يكونوا محبين لله ورسوله، مطيعين لله ورسوله، آسفين حزينين على عدم قدرتهم، يبقون في المدينة لا يقبلون طعنة تطعن في رسوله أو في جيشه من المنافقين، وهذا هو معنى النصح لله ورسوله، لا حرهم لضعفهم وعجزهم وعدم قدرتهم، مع وجود النصح لله ورسوله أي طاعتهم لله ورسوله وحبهم لله ورسوله ورغبتهم الصادقة في الجهاد مع رسول الله، ولكن المانع ما استطاعوه وعذر الفقر والضعف. اسمعوا الآية مرة ثانية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الضعفاء يدخل فيهم الأطفال والنساء والفقراء الذين ما يجدون ما يركبون عليه ولا يأكلون، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون على أسرهم تركوهم وعلى أنفسهم، ليس عليهم حرج، الحرج الضيق الإثم، نفى عنهم الحرج وإلا فلتطمئن نفوسهم، وقيده بقيد وشرفه بشرط، وهو إذا نصحوا لله ورسوله. ضربت لكم مثل بكلام العامة، قول استرحنا الحمد لله ما حججنا السنة بسبب المرض، يجب أن يكون آسفا حزينا متألما، لأن يقول الحمد لله ما حصل كذا، ثبات قد يقول منهم استرحنا من الجهاد هذا العام ما وجدنا النفقة، كيف تستريح الرسول يتعب؟ لا بد وأن يكونوا آسفين متألمين على فراقهم لرسول الله وعدم الجهاد، هذا هو الشرط الذي اشترطه الله، لأن النصح هو الخلاص من كل عيب أو نقص أو كلمة لا تليق بهذا المقام. ثم قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، وهذا لفظ عام ويتناولهم أولا المحسن، ليس عليه سبيل ليذم أو يسب أو يعي أو يطعن أو ينتقد، تبهتم، أو يواخذ ويؤذى ويضرب لأنه محسن، وما هناك طريق إلى أذية المحسنين أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه كالمثل العام ما على المحسنين من سبيل، أنت محسن فقط وعجزت الله غالب، لا سبيل إلى نقدك أو طعنك أو إلى تعذيبك. والمحسن من هو؟ فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان، فقال في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة أولى، فإن عجز وقلت أنوار قلبك فاعبده وأنت تعلم أنه يراك، درجتان عليا وسفلى، الأولى لما تعطي الصدقة أو تمشي خطوة في سبيل الله أو تصلي ركعة في سبيل الله تفعل ذلك وأن كأنك ترى الله، ومن ثم ستحسنها تتقنها تجودها تبعدها عن الشك تبعدها عن الظن تبعدها عن الوساوس تبعدها عن الرياء، لأنك تعمل وأنت ترى الله كأنك ترى. فإن ضعفت في نور القلب، لأن هذا مرد إلى نور القلب، فإذا ضعف هذا اعبده وأنت تعلم أنه يراك، ومن ثم سوف تحسن العبادة سواء كانت قولا أو عملا، سوف تحسنها أي تخص الله تعالى بها ولا تريد غيره بها. هذا الإحسان، صاحبه يحسن في كل قول وعمل، إن يحسن في صدقته، إن قال كلمة يحسن في قوله ولا يسيء به لحد. فهؤلاء محسنون ما وجب عليهم الجهاد لفقرهم وعجزهم وضعفهم، فلا سبيل إلى نقدهم أو تعيرهم أو الكلام عليهم في غيبتهم، إذ لا سبيل لهذا أبدا عليهم مع المحسنين من سبيل. ثم قال تعالى: والله غفور رحيم. إن فرضنا أن هناك من هو فيه ضعف، ما هو كامل العجز ولكن فيه ضعف، فالله يغفر لهم ويرحمهم. والله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم، وخاصة هؤلاء المؤمنون الضعف الذين عجزوا عن الجهاد. فإن فرضنا أن هناك بعض الضعف أو بعض القوة مثلا، وعد الله بمغفرتها ورحمته له، والله غفور رحيم. الآية الثانية قال تعالى: ولا على الذين، أي حرج على الذين إذا ما أتوك، إذا أتوك الوقت الذي يأتونك يا محمد يا رسول الله لتحملهم، إذ جاءوا للرسول وقالوا: ما عندنا ما نركب عليه، احملنا يا رسول الله. ويحملهم على الأبعرة، يعطي واحد لواحد الثاني لآخر، يرتدفون على البعير. جاءوا بالفعل لما خرج الرسول من المدينة ومشى متجه نحو الشام، جاء كثيرون من الفقراء وقالوا: يا رسول الله احملنا، ما وجدنا ما نركبه، الطريق شاق وبعيد، مسافة شهر، كيف يستطيعون؟ ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: يا رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه. بالفعل ما عنده، إذا عنده بعير أبعيرة أخذها الكثير، هذه أمة ما هناك في بيت المال أبعيرة أو خيول للجهاد، ما في بيت مال أساسا. فالجهاد كل مؤمن يقوم بنفسه بجهده، بداية الدولة وتكوينها، ما عنده ما يحملهم عليه. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا رجعوا إلى المدينة وهم يبكون، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله عنهم وأرضاهم. بالفعل كادوا يموتون من البكاء، كيف يخرج رسول الله والمؤمنين وهم يتخلفون؟ ما قيمة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكوا بكوا فاضت أعينهم، ومن أخبر عنهم خالقهم العليم بهم. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض فيضان السيلان، تفيض حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي من أجل الحزن فاضت أعينهم، لأنهم ما وجدوا ما ينفقون، ما عندهم قدر على أن يشتروا بعير أو فرس يركبونه، ما يستطيعون يمشون على الأرض، بعضهم ما عنده حتى النعال، كيف يمشي على الأرض؟ فقراء هؤلاء رضوان الله عليهم، فهنيئا لهم، هنيئا لهم. إذ ماذا رثاهم الله عز وجل بهذه الآيات، ورفع عنهم كل ضيق. ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي لكونهم ما وجدوا ما ينفقون، فلهذا بكوا ورجعوا. نسمعكم الآيات في الكتاب تزداد علما. معنى الآيتين: لما ندد تعالى بالمتخلفين وتوعد بالعذاب الأليم الذين لم يعتذروا منهم، ذكر في هذه الآيات أنه لا حرج على أصحاب الأعذار وهم الضعفاء كالشيوخ والمرضى والعميان وذو العرج والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، ولكن بشرط نصحهم لله ورسوله. فقال عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله. ومعنى النصح لله ورسوله طاعتهما في الأمر والنهي وترك الإرجاف والتثبيط والدعاية لمضادات الله والدعاية المضادة لله ورسوله والمؤمنين والجهاد في سبيل الله. وقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، أي ليس على من أحسنوا في تخلفهم، لأنهم أولا بعذر شرعي، وثانيا هم مطيعون الله ورسوله، وثالثا قلوبهم ووجوههم مع الله ورسوله، وإن تخلفوا بأجسادهم للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى انتقاصهم أو أذيتهم بحال من الأحوال. كما ليس من سبيل على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي إلى الجهاد معك في تبوك، للجهاد معك في سيرك، قلت معتذرا إليهم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أي راجعوا إلى منازلهم وهم يبكون والدموع تفيض من أعينهم حزنا، ألا يجدوا ما ينفقون، أي في سيرهم معك وهم نفر منهم العرباص بن سارية، منهم العرباص بن سارية وبنو مقر وهم بطن من مزينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هداية الآيتين: أولا، لا حرج على أصحاب الأعذار الذين ذكر الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وفي هذه الآية: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وبشرط طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون، والنصح لله والرسول بالقول والعمل، وترك التثبيط والتخذيل والإرجاف من الإشاعات المضادة للإسلام والمسلمين. ثانيا، مظاهر الكمال المحمدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى المؤمنين. لو كان جبار قال: تمشوا تموتوا في الطريق، أو يا عمر أقطع رؤوسهم، لكن ماذا قال الرسول لهم؟ لا أجد ما أحملكم عليه. قلت: مظاهر الكمال المحمدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى المؤمنين. ثالثا، بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من الإيمان واليقين والسمع والطاعة والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء الأرواح. اللهم إنا نحبهم بحبك، فأحببنا كما أحببتهم، واجمعنا معهم في دار كرامتك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري،
وذلك اليوم الثلاثاء الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأربع مجودة مرتلة من أحد الأبناء، وبعد ذلك نتدارسها جميعا، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. تقدم في الآيات السابقة قول الله تعالى: ليس على المستضعفين، ليس على الضعفاء، ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ليس على الضعفاء العجز لكبار أو للصغار أو لقلة مال، ولا على المرضى المزمن مرضهم لا يفارقهم، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لفقرهم، ليس عليهم حرج بشرط نصيحتهم لله ورسوله. هؤلاء ما عليهم من سبيل للنقد أو الطعن أو السب أو الأذية. إنما السبيل الآن على عكس هؤلاء، هؤلاء مؤمنون ربانيون صالحون، أما هؤلاء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يستأذنونك في القعود عن الجهاد وهم أغنياء بأموالهم، ويعتذرون بأنه لا مال لهم لا قدرة لهم على الجهاد. والحديث كله في غزوة تبوك. إنما السبيل أي سبيل النقد أو الطعن أو الأذى أو العذاب على الذين يستأذنونك في القعود وعدم الخروج معك إلى تبوك لقتال الروم، وهم أغنياء ليسوا بفقراء، فيهم المال يركبون به وينفقونه على أهليهم من بعدهم، أرادوا بأن يكونوا مع الخوالف لأنهم استأذنوا بأن يقعدوا مع النساء والأطفال والعجزة، وهذا الموقف ذميم ما هو بشريف أبدا، ليقعدوا أن يكونوا مع الخالفين. وثانيا وطبع الله على قلوبهم، مع الخوالف هم الذين جلسوا لضعف وعجز كالنساء وما إلى ذلك، وطبع الله على قلوبهم بسبب ذنوبهم الكفر والنفاق والفسق وسائر الذنوب، تعمي القلب وتصمه، ما يصبح صاحب يعقل شيء ولا يفهم شيئا، فهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون والله ما يرضون بالتخلف مع النساء والمرضى والعجزة، والله ما يرضون أن يتركوا رسولهم يجاهد الروم ومعه رجال وهم يتخلفون. هذا دلالة على جهلهم وعدم علمهم، وسبب عدم علمهم هم يسمعون ولكن القلوب التي تراكمت عليها الذنوب طمستها ما أصبحت أنوار الهداية تصل إليها وتنفذ إليها، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يخبر تعالى أنهم إذا عاد الرسول وأصحابه من تبوك يجيء هؤلاء المتخلفون مع الخوالف يعتذرون عن تخلفهم ويحلفون بالباطل، هذا يقول زوجي مريضة، هذا يقول أولادي كذا، هذا يقول والله ما أملك ما أركب به، يعتذرون بوجوه الأعذار الباطلة الكذب. أخبر تعالى عنهم قبل أن يفعلوا وهم مستعدون ليفعلوا، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لأنهم يكذبون في أعذارهم وهي كذب بحت، هم ما تخلفوا إلا نكاية بالرسول وكيد له وللمؤمنين، رجاء منه أن يهلك الرسول ولا يعود للمدينة، إذن لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وأنتم هنا وأعلمنا ونحن هناك في تبوك، وسيرى الله عملكم ورسوله. بعد هذه الاعتذارات الباطلة سوف تتجلى حقيقتها في السلوك وما تقومون به من أعمال، ثم بعد ذلك تردون إلى عالم الغيب والشهادة أي بعد موتهم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا في قوله وسيرى الله عملكم ورسوله منهم من تاب وكان يعمل الصالحات، ومنهم من أصر على الكفر والنفاق، وكانوا قرابة 80 رجلا إذ تاب منهم من تاب. فقوله تعالى وسيرى الله عملكم أصف المستقبل، أنتم ادعيتم أن كنتم عاجزة وضعف وكذا، المستقبل يكشف عن أعمالكم، سيرها الله ورسوله، ثم تردون بعد ذلك أي بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويجزيكم الخير بالخير والشر بالشر. وفي هذه الآية رمز إلى أو تلويح إلى أنهم يتوبون من تاب الله عليه. إذ القرآن كتاب هداية لهداية الخلق، فهذه الآيات آمن عليها الكثير من المنافقين ودخلوا في الإسلام. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أخبر تعالى رسوله وهو في تبوك ومجيئه بأن هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا وجلسوا مع الخوارج سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم بأنهم كانوا معذورين وأنهم كانوا كذا وكذا لترضوا عنهم. بالطبع خوف، عاد الرسول وأصحابه منتصرين، هذه هزيمة لهم لا تنتهي، فسوف يحلفون ما كنا إلا كذا وكذا وما نريد إلا نصرتكم وعزكم وكمالكم ولكن الظروف والأحوال وأنتم كذا، ويحلفون بالله عز وجل. قال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس، اتركوا أعذارهم ولا تلتفتوا إليه ولا تقبلوا عليهم بوجوهكم، بل قال رسول لا تجالزوهم ولا تكلموهم فإنهم رجس. ورجس والنجس قلوبهم كلها كفر ونفاق وحقد على الإسلام والمسلمين، فإنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. مصيرهم الذي ينتهون إليه ويأون إليه جهنم، وبئس المصير جهنم. أي مصير أقبح من هذا المصير؟ عالم كامل كله شقاء وعذاب وألوان من صنوف العذاب. ثم قال تعالى عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم أي بالله، ما في إيمان إلا بالله، لترضوا عنهم بعد سخطكم عنهم لتخلفهم عن الخروج إلى الجهاد. فإن ترضوا عنهم أنتم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، إذن فكيف ترضون على ما لم يرضي الله عنهم؟ معنى لا ترضوا عنهم لأن الله لا يرضى عنهم، فكيف ترضون أنتم عنهم؟ خليهم يحلفون ما شاءوا أن يحلفوا، لا تسمعوا لحلفهم ولا تقبلونه. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله بترك الواجبات وفعل المحرمات. الفاسق من فسق خرج عن الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم الذي هدانا الله إليه هو عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات والسير بين ذلك، ينهض بالواجب ويتخلى عن المحرم، هذا الطريق إلى الجنة هو صراط الله المستقيم. من خرج بترك واجب أو بفعل حرام فسق، فإن عاد عاد الله له، وإن أصر على فسقه طبع على قلبه ولم يرجع أبدا. إذا توغل في الفسق يصبح يتلذذ بالجريمة ويفرح لها. هذا مراد الله عز وجل من قوله إنما السبيل على من، أي سبيل النقد والطعن والسب والضرب والأذى في الدنيا والآخرة، على من؟ على الذين يستأذنونك يطلبون الإذن منك في البقاء في المدينة بين أهلهم وأزواجهم، هكذا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي لذلك هم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما يستسيقون أن يتخلفوا عن رسول الله. كيف الأنصار والمهاجرون يخرجون ويتركون النساء وأطفالهم وهؤلاء يبقون مع الخوالف يرضون مع النساء والبقرة؟ لكن لا علم لهم، والله لا يعلمون. سبب عدم علمهم ما هو؟ ما يجلسون مع الرسول، ما يسمعون القرآن، كل هذا حاصل، ولكن ذنوبهم ومن أعظمها النفاق والكفر تحجب القلب من أن يتفتح ويعي ما يسمع، وهذه علة دائمة إلى يوم القيامة، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، إذا عدتم من تبوك إليهم يعتذرون قطعا ويحلفون بالكذب. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم وأطلعنا على سرائركم وما أنتم عليه، كيف نرضى باعتذاركم؟ وسيرى الله عملكم ورسوله. تريدون أنكم تبتم وأنكم سوف يرى الله عملكم ورسوله في المستقبل. فإن كان عودة إلى الإسلام والتوبة النصوح لكم أجركم، وإن بقي على الكفر والنفاق فالمصير معروف. سيرى الله عملكم ورسوله ثم دون إلى عالم الغيب والشهادة، وهو الله عز وجل عالم الغيب والشهادة أو علم غيبهم وأطلع رسول المؤمن عليهم. فينبئكم بما كنتم تعملونه من خير وشر، وسيجزيكم بحسب أعمالكم. ثم قال تعالى للرسول: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. انقلابهم من تبوك إلى المدينة، رجعوا ذهبوا وانقلبوا وراجعين. إذا انقلبتم إليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرضوا عنهم، لا تسبوا ولا تعيروا ولا تشتموا، فأعرضوا عنهم إنهم رجس وسخ. هذا الوسخ وسخ القلوب، كيدهم مكرهم نفاقهم كله وسخ في صدورهم. ومأواهم جهنم، المأوى المصير الذي يأوي إليه الإنسان وينتهي إليه سلوكه. وبئس المصير جهنم، أي مصير أقبح من جهنم؟ وما هم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. مأواهم جهنم بما كانوا يكسبونه في هذه الحياة من شر وكفر وظلم وفساد. يحلفون لكم لترضوا عنهم، سيحلفون قطعا وحلفوا. إذا ترضوا عنهم لا ترضوا، لماذا؟ لأن الله لا يرضى عنهم، فإن ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والعياذ بالله تعالى. نستمع إلى الآيات مفسرة في الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في المخلفين، أي المتخلفين، لكن مخلفين لأننا خلفناهم وذهبنا إلى تبوك وتركناهم. ما زال السياق الكريم في المخلفين من المنافقين وغير المنافقين، أيضا في غير المنافقين وتخلفوا واعتذروا. فقال تعالى: إنما السبيل، أي الطريق إلى عقاب المخلفين غير عن الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي ذو قدرة على النفقة وعلى السير معك. أرادوا بأن يكونوا مع الخوالف أي النساء، وطبع الله على قلوبهم بسبب ذنوبهم، فهم لذلك لا يعلمون أن تخلفهم عن رسول الله لا يجديهم نفعا، وأنه يجر عليهم البلاء الذي لا يطيقونه. لو كانوا يعلمون لعرفوا هذا. هؤلاء هم الذين لكم سبيل على عقابهم ومؤاخذتهم، لا على الذين لا يجدون ما ينفقون وطلبوا منك حملانا تحملهم عليه فلم تجد ما تحملهم عليه فرجعوا إلى منازلهم وهم يبكون حزنا في الآيات السابقة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآيات الثلاث بعدها فهي في المخلفين من المنافقين، يخبر تعالى عنهم فيقول: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، رجوعهم من تبوك، يطلبون العذر منكم إذا رجعتم إلى المدينة من غزوتكم. قل لهم: يا رسولنا لا تعتذروا، لأننا لا نؤمن لكم، أي لا نصدقكم فيما تقولون، لأن الله تعالى قد نبأنا من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله إذا أنتم تبتم فأخلصتم دينكم لله، أو أصررتم على كفركم ونفاقكم، وستردون بعد موتكم إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى، فينبئكم يوم القيامة بعد بعثكم بما كنتم تعملون من حسنات أو سيئات، ويجزيكم بذلك الجزاء العادل. وقوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم،
يخبر تعالى رسوله والمؤمنين فيقول سيحلف لكم هؤلاء المخلفون إذا رجعتم إليهم أي إلى المدينة من أجل أن تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم لا فأعرضوا عنهم أي لا تؤاخذوهم ولا تلتفت إليهم إنهم رجس أي نجس ومواهم جهنم جزاء لهم بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق والمعاصي. وقوله تعالى يحلفون لكم معتذرين بأنواع من المعاذير لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فلن ينفعهم رضاكم شيئا لأنهم فاسقون والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وما دام لا يرضى عنهم فهو ساخط عليهم ومن سخط الله عليه ماذا أهلكه وعذبه فلذا رضاكم عنهم غير مجد لهم فلذا رضاكم عنه وعدمه سواء لا ينتفعون به. هداية الآيات نتأمل من هداية الآيات أولا لا سبيل إلى أذية المؤمنين الصادقين لا سبيل إلى أذية المؤمنين الصادقين إذا تخلفوا فإنهم ما تخلفوا إلا لعذر وإنما السبيل على الأغنياء القادرين على السير إلى الجهاد وقعدوا عنه لنفاقهم والعياذ بالله هؤلاء عليهم السبيل سبيل الأذى. ثانيا مشروعية الاعتذار يجوز الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقا في اعتذاره الاعتذار لمن أساء له أن يعتذر مشروع على شرط أن يكون صادقا في العذر ما يكذب يقول فعلت كذا وكذا أو بي كذا وكذا مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقا في اعتذاره. ثالثا المنافقون كالمشركين رجس أي نجس لأن بواطنهم خبيثة بالشرك والكفر وأعمالهم الباطلة خبيثة أيضا إذ كلها تآمر على المسلمين ومكر بهم وكيد لهم. رابعا حرمة الرضا على الفاسق المجاهر بفسقه إذ يجب بغضه فكيف يرضى عنه ويحب والله يسخط عليه ويكره. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري وذلك اليوم الاثنين 14 من شهر ذي الحجة لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث والليتين بعدها ندرس كتاب الله وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع صورة التوبة، تاب الله علينا أجمعين، فهيا بنا نصغي إلى هذه الآيات الثلاث مجودة مرتلة ثم نتدارسها إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أذكركم بأن هذه الصورة المدنية صورة التوبة تسمى الفاضحة، إذ فضحت المنافقين أشد فضيحة وكشفت الستار عنهم وأظهرتهم على ما هم عليه، إما ليتوبوا أو ليذوقوا مر العذاب. وتقدم السياق الكريم وعرفنا من هم المنافقون. المنافق إنسان ذكر أو أنثى يبطن الكفر ويظهر الإيمان، إنسان ذكر أو أنثى لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا برسوله، وينطق بالشهادتين ويحضر الصلاة مع المصلين، بل ويخرج إلى الجهاد مع المجاهدين، ولكنه ما آمن، ما صدق رسول الله فيما جاء به فأخبر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأصحابه علامات النفاق ليعرفوا بها المنافقين، فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خذوا هذه الصفات تعرفون بها المنافقين من المؤمنين الصادقين. ومر زاد أخرى وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق. وزاد وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فنبرأ إلى الله تعالى من النفاق والمنافقين، ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويزكي أنفسنا وأن يرزقنا اليقين حتى يتوفانا ونحن مسلمون، آمين. فقوله جل ذكره الأعراب، الأعراب واحدها أعرابية، الأعراب سكان البادية من العرب، من سكن البادية فهو أعرابي. وأما العربي فهو منسوب إلى العرب، والعرب منهم الأصوليون أبناء قحطان، هؤلاء أهل اليمن عرب خلص. ومنهم العرب المستعربون كأولاد إسماعيل، أبوهم سرياني ودخلوا في العرب وأصبحوا عربا مستعربين. والمراد من العرب هنا سكان البادية الذين كانوا يسكنون حول المدينة، فمنهم منافقون يظهرون الإيمان للرسول وأصحابه وهم مبطنون للكفر، لا يؤمنون بالله ولا بلقائه. فيخبر تعالى عنهم فيقول العرب أشد كفرا ونفاقا ممن من أهل المدن والحواضر والأمصار. منافق العرب أشد نفاق من منافق المدينة، كافر العرب أشد كفرا من كافر الأمصار والمدن، وذلك لجهلهم وبعدهم عن المعرفة. فهذا خبر الله الصادق، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي ممن من كفار المدينة ومنافقيها، وأجدر أحق أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والعلة واضحة، لو كانوا مختلطين بالمؤمنين يسمعون وينقلون وينقل إليهم كانوا يعلمون، لكن سكناهم في البادية وحدهم قطعا من أين يأتيهم العلم؟ هذا جدير بهم أن لا يعلموا، أن لا يعلموا ماذا؟ حدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع والأحكام الإلهية التي حواها الكتاب والسنة. وهذا إلى اليوم الأعراب سكان البادية أجهل بكثير من سكان الحضر، ولهذا ينبغي أن يهجروا وأن تفسح لهم الفرصة ليدخلوا إلى المدن. ولعل السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته لما حكم هجر أهل البادية إلى المدن. ومعروف مذهب مالك أن العربي لا يصلي إماما بأهل الحضر لنقصان علمه ومعرفته وإيمانه. إذن فلا يستحب البقاء في البادية مع العرب إلا في حال الفتنة، إذا كانت هناك فتنة عارمة فيكون خير مال الرجل فيها شويهات يتبع بها شعاف الجبل فرارا بدينه. أما إذا الفتن ما عمت المدن والأمصار فسكان البادية مفرطون وضائعون، يعيشون على الجهل، فيستحب ترغيبهم والعمل على إدخالهم المدن والحواضر. ويكفي فيهم هذا الخبر الإلهي الصادق: العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. يعرفون الحلال والحرام والواجب والمكروه وهم ما يدرسون ولا يسمعون، وهم مع غنمهم في البادية. ثم قال تعالى: والله عليم أي بخلقي، حكيم في شرعي وتقنيني. فهو الذي قرر هذا وأخبر به لعلمه وحكمته، صفتان من صفات الرب عز وجل: العلم بكل شيء والحكمة في كل شيء. مرة ثانية أقول: علم الله أحاط بكل ذرات الكون، والله لا توجد ذرة خفية عن الله، وحكمته تجلت في كل الكون، لا يوجد كائن وجد بدون حكمة لوجوده. ثم قال تعالى: ومن الأعراب أناس، مجموعة أخرى، هذا كشف الستار وفضحهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. من الأعراب أعراب ينفقون في الجهاد إذا طلب منهم ذلك ودعوا إلى المساهمة والمشاركة، ينفقون ولكن يعتبرون ذلك غرامة ألزموا بها، إذ لا إيمان لهم ولا رغبة في الآخرة ولا ما عند الله. يدفعون ما يدفعون من المال لما يطالبون به من قبل رسول الله ورجاله، يعتبرون ذلك غرامة، لا يرجون ثوابا ولا مغفرة ولا رحمة، وذلك لكفرهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أولا، ويتربص بكم الدوائر، ينتظر متى تصابون بهزيمة أو يموت نبيكم أو يفعل الله بكم كذا وكذا، وعند ذلك يفرحون ويستبشرون، ينتظرون الدوائر المصائب والنكبات التي تصيب المؤمنين، فيسرون بذلك ويفرحون، وتنتهي مشكلتهم ويعلنون عن كفرهم الذي جحدوه من الخوف وأصروه في بطونهم. هكذا يقول تعالى: ومن العرب أفراد ناس من يتخذ ما ينفقه مغرما ويتربص بكم الدوائر، جمع دائرة، أن تدور الحال على الإنسان بالسوء والمكروه. قال تعالى: عليهم دائرة السوء. قولوها أنتم، ادعوا الله عز وجل: عليهم دائرة السوء. دعا الله تعالى عنهم دعا بهذه الجملة: عليهم دائرة السوء. والسوء والسوء في القرآن مطلقا لغتان فصيحتان: ما يسوء، اللهم إلا من قوله تعالى: ما كان أبوك ما أسوء، فهو مفتوح دائما السين، ما عدا ذلك السوء والسوء بالفتح والضم قراءات سبعية. عليهم دائرة السوء، هذه جملة دعائية ولا لا؟ من دعا عليهم؟ الله. إذن ينجون؟ والله ما نجوا إذا كان الله يدعو عليهم ويعلمنا كيف ندعو عليهم. عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. سميع لأقوال المنافقين وما يتسارون به وما يقولون في مجالسهم وما يعزمون على فعله، عليم بأقوالهم وأحوالهم، سميع لأقوالهم. فلهذا آمنوا بما أخبر به، فقد أخبر بالواقع، لأنه يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم وكيف لا وهو السميع العليم. ثم قال تعالى: ومن الأعراب صنف آخر، جماعات أخرى جعلنا الله منهم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، ومن الأعراب أيضا من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يجعل الذي ينفقه في الجهاد في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله، ما يحسب غرام على كتفه يدفعها كالمنافقين، هؤلاء برر صالحون. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا كما علمتم أصل الإيمان، لا إيمان إلا بالله أولا واليوم الآخر ثانيا، وأركان الإيمان ستة، لكن أعظم الأركان الإيمان بالله، لأن من لا يؤمن بالله هبط انتهى تمزق. الإيمان باليوم الآخر الذي لا يؤمن بيوم القيامة وما يجري فيه من جزاء وحساب بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم لا يستطيع والله أن يستقيم، ولا يقوى على أن يمشي سنة بين الحق والباطل، لا يميل إلى باطل. اذكروا دائما هذه، ولهذا كثير ما يقول تعالى: ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا ضعف هذا المعتقد في الإنسان هلك. الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر والدار الآخرة. هؤلاء من العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق، أي ما ينفقه من مال في سبيل الله، قربات، جمع قربة، يتقرب بها عند الله. ثانيا: وصلوات الرسول، ينفق المال ليتخذ به قربة ومنزلة عالية عند الله، وليدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدعاء وأشرفه وأفضله. فكان إذا جاءه الرجل بالمال يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فكانوا ينفقون في سبيل الله من أجل الجهاد ومن أجل أن يتخذوا ذلك قرب عند الله، ينزلهم منازل الأبرار ويتخذون بذلك واسطة للحصول على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من قدم له صدقته يصلي عليه. ما معنى يصلي عليه؟ يدعو له. الصلاة هي الدعاء. الله الآن صلى على أولئك وإلا لا؟ لما قال دعا عليهم، عليهم دائرة السوء، دعا عليهم، فالصلاة هو الدعاء. ثم قال تعالى: ألا إنها قربة لهم، تقرير عجيب، ألا إن أموالهم التي أنفقوها في سبيل الله يريدونها قربا يتقربون بها إلى الله، ويريدون أن يحصلوا على الصلاة من رسول الله، ألا إنها قربة لهم. عند من هذه القربة؟ عند ملك الملوك، عند ذا الجلال والإكرام. سيدخلهم الله في رحمته، يا بشراهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. عرفتم الأعراب صنفان وإلا لا؟ وأهل الحاضرة صنفان وإلا لا؟ ولكن ما إن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق في هذه الديار كافر ولا منافق، وإنما هذا كان أيام حياته صلى الله عليه وسلم. انتهى النفاق والمنافقون مع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ هذه الآيات التي كانت تخرج الضغائن وتصفي القلوب والنفوس، وعليها آمنوا وأسلموا ودخلوا في رحمة الله. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال: ما زال السياق الكريم في الكشف عن ماذا؟ في الكشف عن المنافقين وإعدادهم للتوبة أو للقضاء عليهم. الآيات تكشف الستار من أجل أن يتوبوا أو من أجل أن يستوجبوا الهلاك فيهلكوا. ففي الآية الأولى يخبر تعالى عرب وهم سكان البادية من العرب أشد كفرا ونفاقا من كفار الحضر ومنافقيهم، وإنهم أجدروا أي أخلقوا وأحق بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي من الأحكام والسنن، وذلك لبعدهم عن الاتصال بأهل الحاضرة. وقوله تعالى: والله عليم حكيم، أي عليم بخلقه حكيم في شرعه، فما أخبر به هو الحق الواقع وما قضى به هو العدل الواجب. وقوله تعالى في الآية الثانية: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي من بعض الأعراب من يجعل ما ينفقه في الجهاد غرامة لازمة وخسارة لحقته في ماله، وذلك لأنه لا يوم بالثواب والعذاب الأخروي، لأنه كافر بالله ولقائه تعالى. وقوله عز وجل: ويتربص بكم الدوائر، أي وينتظر بكم أيها المسلمون الدوائر متى تنزل بكم فيتخلص منكم ومن الإنفاق لكم. والدوائر جمع دائرة، المصيبة والنازلة من الأحداث. وقوله تعالى: عليهم دائرة السوء، هذه الجملة دعاء عليهم جزاء ما يتربصون بالمؤمنين. وقوله تعالى: والله سميع عليم، أي سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم، فلذا دعا عليهم بما يستحقون. وقوله تعالى في الآية الثالثة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، إخبار منه تعالى بأن الأعراب ليسوا سواء، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، فلذا هو يتخذ ما ينفق من نفقة في الجهاد قربات عند الله، أي قربا يتقرب بها إلى الله تعالى، ووسيلة للحصول على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. كان إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه المؤمن بزكاته أو بصدقته يدعو له بخير، كقول لعبد الله بن أبي أوفى: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقوله تعالى: ألا إنها قربة لهم، إخبار منه تعالى بأنه تقبلها منهم وصارت قربة لهم عنده. وقوله تعالى: سيدخلهم الله في رحمته، بشرى لهم بدخول الجنة. وقوله: إن الله غفور رحيم، يؤكد وعد الله تعالى لهم بإدخالهم في رحمته التي هي الجنة، فإنه يغفر ذنوبهم أولا ويدخلهم الجنة ثانيا. هذه سنته تعالى في أوليائه، يطهرهم ثم ينعم عليهم بخلودهم في دار السلام. معاشر المستمعين، لكل آية هداية، هيا نستنبط بعض الهدايات أو نتأمل ما نسمع. قال: من هداية الآية أولا بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير من الآداب والمعارف، فلذا سكنوا البادية غير محمود إلا إذا كان فرارا من الفتن. مرة ثانية، بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير من الآداب والمعارف وإلى لا، فلذا كان سكن البادية غير محمود ولا يغف فيه العقلاء، اللهم إلا إذا كان فرارا من الفتن. إذ أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأعراب المؤمن والكافر والبر والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن، إلا أن كفار البادية ومنافقيها أشد كفرا ونفاقا لتأثير البيئة فيهم. ثالثا فضل النفقة في سبيل الله والإخلاص فيها لله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري،
وذلك اليوم الثلاثاء 15 من شهر ذي الحجة لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل القرآن العظيم. وذلكم رجاء نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحقق اللهم لنا رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع صورة التوبة المدنية المباركة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وهيا بنا نصغي إلى هذه الآيات الثلاث مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم نتدارسها بعد ذلك.